نحن نلتقي من جديد بنعمة الرب في لقاء آخر من برنامجنا كنوز الحكمة، وذلك حتى نتمتع بالكنوز الثمينة الموجودة في كلمة الله. الكتاب المقدس يا صديقي هو نبراس الحق الوحيد والشمعة الأخيرة وسط عالم لفه الظلام. فإن كنت صديقي لم تقرأ صفحاته بعد، فلا تفوت على نفسك هذه الفرصة الذهبية ولا توفر جهدا في الحصول على كتاب الكتب. ما زلنا نتأمل في الفصل الثاني من رسالة يوحنا الأولى ولم ننتهي منه بعد، فهو فصل هام جدا وزاخر بالدروس الثمينة لحياتنا. كان موضوعنا المرة الماضية يتمركز حول عداوة العالم لنا، وقلنا إن العالم هنا لا يعني عالم الخليقة ولا عالم الناس، بل يعني النظام العالمي الذي يهيمن عليه إبليس والذي هو معاد لله. وبالتالي فإن الشيء الذي نحن بحاجة لأن نبغضه هو هذا العالم المعاد لله، وهذا النظام العالمي ينتمي لإبليس. إنه عالم مليء بالجشع والأنانية والمتع الجسدية والخداع والكذب والمخاطر. وقلنا إننا سنكون مطيعين لهذا العالم أو ذاك، فإما أن نطيع النظام العالمي ونعيش فيه ونستمتع به، أو أن نطيع الله. فهناك صراع حقيقي يدور في قلب المؤمن طالما أنه يعيش في هذا العالم بتلك الطبيعة القديمة. فالطبيعة القديمة موجهة نحو هذا العالم الذي نعيش فيه، وهي مندمجة في برنامج هذا العالم. ثم ذكر الرسول يوحنا الأشياء الثلاثة الموجودة في العالم. رأينا أولا شهوة الجسد من جنس ونهم وشراهة وغيرها، كذلك شهوة العين. إن هذا العالم الذي نعيش فيه عالم جذاب ومليء بالأبهة الفارغة وأمجاد الإنسان. كما رأينا تعظم المعيشة، وهنالك الكثير من الناس الذين يتباهون بعائلاتهم وبأنسابهم وبأصولهم، لكن هذا يجعل المرأة يعتقد أنه يسمو على غيره من البشر. وللأسف الشديد هناك مؤمنون يعتقدون أنهم قديسون لا نظير لهم. هذه هي الشهوات الثلاث التي يظهرها العالم لنا في وقتنا الحاضر. فحينما نجعل بطوننا هي هدفنا في الحياة، أو حينما نجعل جمالنا هو هدفنا في الحياة، وحينما نحاول جعل الأشياء الدينية هدفا لنا في الحياة، فإن هذا يؤدي إلى أكثر المشاهد تشويها. فهذه الأشياء هي من العالم، وهي تصبح قاتلة بمرور الوقت. والرسول يوحنا يوصينا بأن لا نحب هذه الأشياء لأن الله لا يحبها، فهو يعتزم تدمير هذا النظام العالمي في يوم ما. والآن يقدم لنا الرسول يوحنا السبب الذي يجب أن يدفعنا إلى عدم محبة هذا العالم، لكن قبل ذلك نستمع إلى قراءة بعض الأعداد من الفصل الثاني من يوحنا الأولى ابتداء من الآية 17.
والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. أيها الأولاد، هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي. قد صار الآن الضاد للمسيح كثيرون، من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة. منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا. وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء.
يقول يوحنا والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. إن الناظر إلى الحضارات القديمة العظيمة يدرك صحة ودقة ما يقوله الرسول يوحنا هنا. فجميع تلك الحضارات قد زالت، وزالت معها عظمتها وأمجادها، ولم يبقى منها سوى الأطلال والأثار والخرائب. كما أنه حينما يصل المرء إلى سن الشيخوخة وينظر إلى الوراء، فإنه يدرك أنه قد أضاع الكثير من السنوات في الشهوات الزائلة، وعندها فقط يتمنى المرء لو أنه يستطيع العودة إلى مرحلة الشباب لعله يستخدم كل طاقة وحيوية الشباب لمجد الله. لهذا يقول الرسول يوحنا: والعالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. لما لا تعمل صديق المستمع شيئا يدوم، شيئا يبقى إلى الأبد؟ عدد 18: أيها الأولاد، هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، قد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون. من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة. إن الكلمة المترجمة هنا بمعنى أولاد تختلف قليلا عن تلك الكلمة التي وردت بالطريقة نفسها في الآية 12. فهناك كانت هذه الكلمة تعني جميع الأشخاص المولودين في عائلة الله، أما هنا فإنها تعني الدرجة الأولى من الاختبار الروحي الذي رأيناه في الآيات من 12 إلى 14، حيث رأينا الآباء في القمة، ثم الأحداث، وأخيرا الأولاد الصغار. وهكذا فإن الرسول يتحدث إلى الأطفال الصغار مجددا، فهؤلاء الأطفال لم ينضجوا بعد، فهم يمرون في هذا العالم، وهناك خطر كبير في أن يتعثروا بتلك الأشياء الثلاثة التي ذكرها الرسول يوحنا قبل قليل. هي الساعة الأخيرة، فنحن نعيش في الساعات الأخيرة هنا على هذه الأرض، وهي الساعة الأخيرة منذ وقت طويل، ونحن نعيش الآن في العصر الذي يدعو فيه الله شعبا لاسمه. ويمكنك أن تقول في أي وقت من هذه الفترة الزمنية: الآن هو وقت مقبول، اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. لكن لما العجل بشأن الخلاص؟ لأننا قد لا نكون هنا غدا، فلا أحد منا يعرف متى تحين ساعته. وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، قد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون. من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة. لقد ظهر العديد من أضداد المسيح في زمن الرسول يوحنا، لكن ضد المسيح سيأتي في يوم ما. من هو ضد المسيح هذا؟ هل سيكون مسيحا كاذبا أم سيكون عدوا للمسيح؟ هنالك آيات كثيرة عن ضد المسيح في رسالة يوحنا الأولى، لكن الشيء الوحيد الذي يمكننا استخلاصه من هذه الآية هو أنه سيأتي ضد للمسيح، وأنه كان هناك أضداد كثيرون في زمن الرسول يوحنا. لكن ما هو الشيء الذي كان يميز ضد المسيح؟ لقد كان ضد المسيح شخصا ينكر لاهوت المسيح. هذا هو التعريف الرئيسي لضد المسيح بحسب رسالة يوحنا الأولى هذه، كما سنرى حينما نصل إلى الآية 22. لكننا نذكر أن الرب يسوع قال في إنجيل متى 24:5: فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. هذا هو ضد المسيح أيضا، فهو شخص يزعم أنه المسيح. ومن المرجح أنه سيكون هناك شخصان في نهاية الزمان، أحدهما معاد للمسيح، والآخر يدعي أنه المسيح. وهذا ما نجده في سفر الرؤيا الفصل 13: فهنالك وحش طالع من البحر، وإبليس هو من يدعوه، وهذا يمثل الحاكم السياسي المعاد للمسيح. وهناك وحش آخر يطلع من الأرض، وهو يبدو كالخروف، لكنه ذئب في ثياب خروف، وهو يدعي أنه المسيح، الذي هو في حقيقة الأمر حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وهكذا فسوف يكون هذا حاكما دينيا، وسوف يأتي الحاكم السياسي من العالم الأممي، من الإمبراطورية الرومانية القديمة. أما الحاكم الديني فسوف يأتي من أمة إسرائيل، فهم لن يقبلوه كالمسيا إلا إن كان كذلك. وهكذا صديقي، سوف يكون هناك شخصان يحققان معا معنى لفظ ضد المسيح، وهما يأتيان في نهاية الزمان، ويمكن تسمية كل منهما بضد المسيح، فأحدهما معاد للمسيح، والآخر يدعي أنه المسيح. عدد 19، منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا. يقول الرسول يوحنا هنا إن بعض من ادعوا أنهم مسيحيون في ذلك الزمان كانوا يمتلكون جميع ما يلزم الشخص المسيحي، فهم يحملون اسم المسيح وينتمون إلى جماعة أو كنيسة محلية ومعمدون باسم الآب والابن والروح القدس، كما أنهم يتناولون العشاء الرباني. لكن الرسول يوحنا يقول إن الطريقة التي تكشف عما إذا كان المرء مسيحيا حقيقيا أم لا هي أن كل شخص يكشف عن حقيقته في نهاية المطاف ويترك جماعة الله إن لم يكن ولدا من أولاد الله. فإن كان كاذبا فسوف ينسحب من جسد المسيح ويعود إلى العالم الذي جاء منه سابقا. ونرى في رسالة بطرس الثانية ما يمكننا تسميته بمثل الخنزير الضال. فالرسول بطرس يتحدث في هذه الرسالة عن الخنزير المغتسلة، فقد هربت إحدى الخنازير الصغيرة وذهبت مع الابن الضال إلى منزل أبيه فاغتسلت وأصبحت متدينة جدا، لكنها لم تحب منزل الأب لأنها كانت خنزيرة. لهذا فقد قالت في يوم ما: سوف أقوم وأرجع إلى حظيرتي. وبالفعل فقد عادت تلك الخنزيرة إلى الحظيرة ومرغت نفسها بالطين والوحل إلى جانب أمها وأبيها. لماذا؟ لأنها كانت خنزيرة. يقول: منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا. قد تكون هذه عبارة قاسية، لكنها للأسف الشديد عبارة تنطبق على الكثيرين ممن يدعون أنهم مسيحيون في حين أنهم ليسوا كذلك في واقع الحال. وقد قال الرب يسوع عن يهوذا: ولكن هو ذا يد الذي يسلمني هي معي على المائدة. فهناك في أول عشاء رباني يعقد كان يوجد خائن من بين التلاميذ 12، ألا وهو يهوذا الإسخريوطي. ونقرأ في إنجيل يوحنا الفصل السادس: أليس أني أنا اخترتكم 12 وواحد منكم شيطان؟ فلم يكن يهوذا سوى شيطان رغم أنه كان يبدو كرسول، فقد كان يتصرف كرسول وربما كان يمتلك قوة للقيام بالمعجزات، وقد كان يسير برفقة التلاميذ الآخرين دون أن يتمكن رفاقه من تمييز زيفه وخداعه، ورغم أنه كان كاذبا ومخادعا. كذلك قال الرب يسوع لأحد القادة الدينيين الذي كان يدعى نيقوديموس إنه ينبغي عليه أن يولد ثانية. إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله، قال له الرب. وها هو الرسول يوحنا يقول هنا: منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا. فقد كان هؤلاء يبدون وكأنهم أولاد حقيقيون لله، لكنهم لم يكونوا كذلك في واقع الأمر. وبالطبع فقد كان الاختبار الحقيقي هو كلمة الله، ويجب أن يدفع هذا كل شخص مسيحي لأن يسأل نفسه: هل تواجهت مع خطاياي في ضوء صليب ربنا يسوع المسيح؟ هل جئت إلى الله تائبا ومعترفا بإثمي؟ هل ألقيت بنفسي على الرب وحده دون غيره من أجل خلاصي؟ هل يوجد دليل في حياتي على أني ولد من أولاد الله؟ هل أحب كلمة الله؟ هل أريد كلمة الله؟ هل هي كالخبز بالنسبة لي؟ هل هي كاللحم بالنسبة لي؟ هل هي كالماء بالنسبة لي؟ هل أحب الإخوة؟ وهل أحب الرب يسوع؟ هذه هي الأشياء التي نحتاج للتفكير بها صديقي المستمع، وما من شك في أن كلمة الله تأمرنا بذلك. بعد أن يؤكد الرسول بولس أن التبرير هو بالإيمان، يواصل حديثه في رسالة غلاطية قائلاً: لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الخليقة الجديدة. فحتى أن المرأة لا يستطيع أن يتباهى بنعمة الله وأن يقول: أنا لا أثق بعضوية الكنيسة ولا أثق في المعمودية وما إلى ذلك، فسواء آمنت بأنهما لازمان لخلاصك أم لا، فإن السؤال المهم هو: هل أنت مولود ثانية؟ هل أنت خليقة جديدة في المسيح؟ لقد تحدث بولس إلى أهل كورنثوس وكان لديه ما يكفي من الأدلة على أن البعض منهم ليسوا أولادا لله، فقال: جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم، أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين؟ فمن المهم للغاية صديقي المستمع أن تعرف ما إذا كنت ولدا لله أم لا، كما كتب الرسول بولس سابقا إلى المؤمنين في كورنثوس يقول: اسهروا، اثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا، تقووا. وهكذا صديقي المستمع، كيف تعيش حياتك المسيحية؟ هل أنت بالفعل ولد من أولاد الله؟ هل يوجد دليل في حياتك على أنك ولد من أولاد الله؟ إن هذا لا يعني ما إذا كنت قد اقترفت خطية أم لا، بل ما الذي فعلته بعد اقترافك لتلك الخطية؟ هل تبعت اقتراف الخطايا؟ لقد دخل الابن الضال إلى حظيرة الخنازير، لكنه لم يبق فيها طيلة حياته، بل عاد إلى بيت أبيه. فالمؤمن الحقيقي يرجع إلى الله بعد أن يخطئ، ويعترف له ويطلب المغفرة. أما إن لم يفعل ذلك فهو ليس ولدا من أولاد الله بكل تأكيد. لابد للمؤمن الحقيقي أن يبغض الخطية، فالتهاون الذي نراه في يومنا هذا مع الخطية ليس شيئا كتابيا أبدا. وإننا لنخشى أن يعتقد بعض أعضاء الكنيسة أنهم أولاد لله لمجرد أنهم ناشطون في كنيستهم، لكن في حقيقة الأمر ينبغي على كل شخص مسيحي أن يختبر نفسه ويعرف ما إذا كان في الإيمان أم لا. فهل أنت عزيزي المستمع في الإيمان؟ هل تثق بالرب يسوع المسيح؟ هذا هو السؤال الهام الذي ينبغي على كل شخص أن يطرحه، فهو الذي يحدد مسار رحلتك ونهايتها، هو الذي يحدد أبديتك. تعال إلى المسيح الآن واحتمي بدمه من أجل خلاصك. دم المسيح هو أساس كل شيء، فهو أساس عدل الله في تبرير الخاطئ الفاجر الذي يؤمن باسم ابن الله، وهو أساس ثقة الخاطئ في اقترابه من الله القدوس الذي عيناه أطهر من أن تعينا الشر. ولقد كان من عدل الله أن يدين الخاطئ، ولكنه بواسطة دم المسيح أصبح بارا ومبررا من يؤمن به. ومعلوم أن عدل الله من مستلزمات صفاته الذاتية المعلنة لنا، ولذلك فإنه لولا الصليب لكنا ننتظر بالضرورة موت ودينونة الخاطئ بمقتضى صفات عدله تعالى. ولكن ها هو القدوس على أساس دم المسيح يبرر الإنسان الفاجر بالإيمان. الدم يكفر عن النفس بل ويبررها، أما طرق الإنسان فإنها مربكة بلا ثمرة وتنسب البر لغير الله. ليعطنا الرب أن نعرف قيمة دم المسيح، أن نعرف قيمة عمله من أجلنا على الصليب، وأن نضعه في المكان اللائق به، بل ولنحتمي به من أجل خلاص نفوسنا.